إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقلب المؤمن ينشد السعادة في الدنيا والآخرة، إلا أن هذه السعادة القلبية لا تتحقق إلا بمحبة الله تعالى ومعرفته والتقرب إليه بما يحبه ويرضاه، واجتناب كل ما يغضبه ويجلب سخطه. وقلب المؤمن يكون بين المحبة والرجاء والخوف، فالقلوب تحتاج إلى أن تتعلق بربها وخالقها لضمان سيرها في الطريق الذي شرعه له. وأهم ما يدفع العبد للعمل وييسر سيره إلى الله ويحثه على الطاعة والالتزام أعمال القلوب، وأعظم هذه الأعمال محبة الله تعالى ورجاؤه والخوف منه. فالعبد المؤمن ليس في قلبه إلا محبة الله ورسوله ومحبة ما يحبه الله ورسوله، فهو يحب الطاعات والعبادات ويحب عباد الله الموحدين، كما في الحديث عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه. والعبد المؤمن في قلبه خوف من الله، ذلك الخوف الذي يجعل القلب يضطرب من توقع غضب الله وانتقامه وشديد عقابه إذا ارتكب ما حرم الله أو فرط فيما أوجبه عليه، فيكون هذا الخوف مانعا للمؤمن من اتباع هواه والانسياق وراء شهواته، ويحثه ليكون ملتزما بطاعة الله وأمره. والعبد المؤمن مع محبته لله وخوفه منه في قلبه رجاء لنيل رحمة الله ورضاه ومحبته وثوابه ونعيمه في الدنيا والآخرة، رجاء يحمل المؤمن على المداومة على طاعة الله والمسابقة إلى الخيرات، لأن القلب معلق بنعيم الله وما أعده الله للمتقين الطائعين من عباده. قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. فقلب المؤمن ينبغي أن يكون في سيره إلى الله تعالى متوازنا بين هذه المقامات الثلاثة، لأنه إذا غلب جانبا على جانب انحرف في عبادته وحاد عن الصراط المستقيم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: القلب في سيره إلى الله بمنزلة الطائر، فالمحبة رأسه والخوف والرجاء جناحاه. وتخيل ما سيحل بهذا الطائر لو فقد أحد جناحيه أو فقد رأسه، لا شك أنه سيصبح عرضة لكل مفترس وكاسر. فالمسلم الذي يؤدي ما أمر الله تعالى به من الطاعات ينبغي أن يقبل على أدائها حبا ورغبة في التقرب إلى ربه جل وعلا، يرجو منه قبولها طمعا في ثوابه ونعيمه وجنته، ويحرص على أدائها كما أمره بها خشية أن يردها عليه ولا يقبلها منه، وخوفا من عقابه وغضبه على تقصيره. وهذا التوازن بين هذه المقامات الثلاثة هو طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وقد أخبرنا الله جل وعلا عن حالهم عليهم السلام، فقال تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ومن أجل وعظم ما ينبغي أن يستقر في قلب المؤمن استشعار عظمة الله تعالى، لأن استشعار هذه العظمة يجعل من ذلك القلب قلبا متنبها يقظا يراقب الله تعالى في كل أفعاله وأقواله وإراداته، فلا يقدم على ما يغضب الله تعالى ويحرص على امتثال أوامره. وقد أخبرنا الله جل وعلا في الكتاب العزيز أن المشركين إنما تجرأوا على الشرك والكفر لأنهم لم يستشعروا عظمة الله جل وعلا، فقست قلوبهم وتحجرت وساووا بين الخالق والمخلوق. قال تعالى: وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وقد ذم الله جل وعلا أولئك الذين ضعفت هيبة الله في قلوبهم، فقال جل شأنه: ما لكم لا ترجون لله وقارا. قال المفسرون: ما لكم لا تعظمون الله حق عظمته. والسؤال: كيف أستشعر عظمة الله تعالى في قلبي؟ والجواب: إن استشعار المؤمن لعظمة الله تعالى في قلبه ونفسه أرشدنا القرآن المجيد إلى وسائلها وطرقها، ومن أهم هذه الوسائل وأعظمها النظر والتفكر في ملكوت السماوات وفي ملكوت الله تعالى وعظيم خلقه. فكلما نظر المسلم وتفكر في هذا الملكوت الواسع العظيم زاده ذلك تعظيما لمن خلقه وأبدعه. ولأجل هذا دعا الله تعالى أصحاب العقول السليمة إلى التفكر والتدبر ليستدلوا به على عظمة الله وقدرته وربوبيته، فيهتدوا بذلك إلى ألوهيته وأحقيته بالعبادة وحده لا شريك له. قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآيات: ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. وقال جل ذكره: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. وانظر إلى السماء من فوقك وتأمل صفاءها وتلألؤ نجومها لتدرك بديع صنعها وعظمة صانعها، وتأمل تبدل أحوال الليل والنهار من صحو وغيم وكسوف وخسوف، ليزداد في قلبك تعظيم الذي خلق ذلك ونظمه وجعله آية لمن خاف مقام ربه وخاف وعيد. وتأمل اتساعها وعظيم خلقها ودقة صنعها لتدرك عظمة خالقها. فعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: بين السماء الدنيا والتي تليها مسيرة 500 عام، وبين كل سماء وسماء 500 عام، وبين سماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. رواه الدارمي في نقضه على بشر، وابن خزيمة في التوحيد، وابن مندة في الإيمان، والطبراني في الكبير، وهو أثر حسن. وإن تعجب فعجب أمر هذه السماء على اتساعها وشاهق ارتفاعها، إلا أنها بغير أعمدة تقوم عليها. قال تعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. وتفكر في تعاقب الليل والنهار لتدرك عظيم فضل الله على خلقه. قال تعالى: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. فماذا يفعل الخلق لو لم تطلع الشمس؟ وماذا يفعل الخلق لو لم يظهر القمر؟ كيف يعملون؟ وكيف يزرعون؟ وكيف ينامون؟ إلى غير ذلك. وتأمل هذا القمر الذي جعله الله آية من آياته العجيبة، يبدو كالخيط الدقيق، ثم يتزايد نوره ويتكامل حتى ينتهي إلى أن يصبح بدرا مكتملا، ثم يعقد في النقصان حتى يعود إلى حالته الأولى. جعله الله تعالى على هذه الحال ليكون مواقيت للناس في معاشهم وعباداتهم، وهو في الوقت ذاته مثال للجمال والنور الذي يتغنى به الشعراء في أشعارهم، ليكون ذلك كله دليلا على عظمة خالقه جل وعلا. وإذا نظرت إلى الأرض التي تعيش عليها وتسير في طرقها ومناكبها، كيف جعلها الله تعالى ممهدة منبسطة، وجعل فيها أرزاق الناس وأقواتهم، وثبتها بالجبال الرواسي الشامخات، ترى فيها عجائب الزرع والتمر، تخرج نباتا مختلفا ألوانه، وزروعا مختلفا أكلها، والأرض هي الأرض. وانظر إلى الجبال العظيمة التي يقف الإنسان أمام هيبتها وشاهق علوها، لتستشعر شيئا من عظمة الله تعالى الذي خلقها. قال تعالى: ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. هذه الجبال التي سوف يدكها الجبار دكا فيجعلها قاعا صفصفا. قال جل وعلا: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وقال تعالى: وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فالتفكر في هذه المخلوقات وفيما خلق الله تبارك وتعالى في أقطار السماوات وفي أنحاء الأرض يجعل المرء يحس بجلال الخالق العظيم فيخشع حينئذ ورغبا ورهبا. ومما يؤدي أيضا إلى استشعار هيبة الله جل وعلا في النفس وتحققها التفكر في النفس الإنسانية وبديع صنعها. فإذا أردت أن تتعرف أكثر على قدرة الله وعظمته وأن يتعلق قلبك بمحبته، فما عليك إلا أن تقترب أكثر من نفسك لتنظر في خلقها وتركيبها وتتدبر دقيقة وبديع صنع الله فيها، بدءا من التكوين وانتهاء بالموت، حيث يصور الله تعالى لك هذه الأطوار التي يمر بها هذا المخلوق البشري تصويرا دقيقا ومفصلا. قال تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. ويقول تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. وتأمل وتفكر في هذا التركيب الداخلي للإنسان كيف ركب الله فيه من الأنظمة والأجهزة ما يعجز البشر عن تصوره من حيث بديع الصنع ودقة العمل. قلب يعمل ليل نهار بلا توقف، وحواس تدرك ما حولها من المرئيات والمسموعات والمحسوسات، ودماغ يدير جميع تصرفات الإنسان من فرح وحزن وضحك وبكاء وقيام وقعود ونوم ويقظة. فتأمل في نفسك ليعظم في قلبك إجلال الله وتوقيره ومحبته، وتدبر دائما الحكمة من قوله تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فهذه دعوة ربانية للتأمل والتفكر لك خاصة ولجميع الناس عامة، ليستقر في القلب حب الله وتعظيمه وتوحيده، فترتبط القلوب بربها وخالقها ورازقها ومدبر أمرها. ومما يحقق الهيبة من الله تبارك وتعالى ويحقق استشعار العظمة لله رب العالمين المداومة على قراءة القرآن المجيد. فالقرآن الكريم كتاب الله العظيم ورسالته إلى البشر أجمعين، فيه أخبار من قبلنا وأنباء من بعدنا لا تنقضي عجائبه ولا تنتهي معجزاته، جعله الله نورا وهدى للناس أجمعين. قال تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ومن تدبر آيات القرآن الكريم وجدها أعظم ما يحيي القلب ويربطه بالرب. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالله تعالى أنزل القرآن المجيد وجعله شفاء للقلوب والأبدان. قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فكيف لا تخشع القلوب اللينة لسماع كلام ربها وقد خشعت وخضعت له الجمادات القاسية. قال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. إن من أحب شيئا وتعلق قلبه به أكثر من ذكره والحديث عنه، ومن أكثر من تلاوة القرآن المجيد الذي هو كلام الله، كان ذلك علامة على طهارة قلبه وتعلق وجدانه بالله تعالى وحبه له، حتى جعله لا يمل ولا يفتر عن قراءة القرآن وتدبره. روي عن عثمان رضي الله عنه أنه قال: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. ومما يحقق استشعار عظمة الله تبارك وتعالى في القلب معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته. فالمسلم الذي يقرأ كتاب الله تعالى يدرك أنه لا تكاد تخلو آية من آيات الكتاب المجيد من ذكر اسم من أسماء الله تعالى أو صفة من صفاته الجليلة، بل إنما ذكره الله تعالى عن أسمائه وصفاته وأفعاله أكثر وأعظم مما ذكره من غيرها من الأمور التي يحتاج إليها الناس في دنياهم ومعاشهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والقرآن فيه من ذكر الله وصفاته وأفعاله أكثر مما فيه من ذكر الأكل والشرب والنكاح في الجنة. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أهمية معرفة الأسماء والصفات بالنسبة للمسلم، لأن معرفتها تورث قلب المؤمن تعظيم الله تعالى ومحبته، كما أن معرفة الأسماء والصفات تورث قلب المؤمن التعظيم والخشية والخوف والمهابة من الله تعالى بإيمانه بأنه تعالى مطلع على أفعال العباد وأقوالهم، ولا يخفى عليه ما تكن قلوبهم وما تخفي صدورهم. قال العز بن عبد السلام ورحمه الله: فهم معاني أسماء الله تعالى وسيلة إلى معاملته بثمراتها من الخوف والرجاء والمهابة والمحبة والتوكل وغير ذلك من ثمرات معرفة الصفات. ومعرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته تورث قلب المؤمن زيادة في الإيمان ورسوخا في اليقين. قال العلامة السعدي رحمه الله: وبحسب معرفة العبد بربه يكون إيمانه، فكلما ازداد معرفة بربه ازداد إيمانه، وكلما نقص نقص. وأقرب طريق يوصله إلى ذلك تدبر صفاته وأسمائه من القرآن المجيد. فما الذي ينبغي على المسلم معرفته في أسماء الله وصفاته ليجني الثمرة وتتحقق له الفائدة؟ ويرتبط قلبه بالواحد الأحد الذي ليس له كفوا أحد. إن التعرف على الله تعالى بأسمائه وصفاته يتحقق من خلال هذه الأسس. أولا، أسماء الله تعالى كلها حسنى وصفاته كلها علا. إن من تعظيم العبد المؤمن لربه أن يعتقد أن أسماء الله تعالى كلها حسنى، وأن صفاته التي وصف بها نفسه كلها عليا، تصديقا لما أخبر الله تعالى به في كتابه الكريم. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقال تعالى: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. ومعنى كون أسماء الله حسنى أنها غاية في الكمال، ولا نقص فيها بأي وجه من الوجوه. فأسماؤه تعالى لا أحسن ولا أكمل ولا أجمل ولا أجل منها، ذلك لما تتضمنه من المعاني الجميلة الجليلة والصفات الحميدة التي تدل على عظمة وجلال الله الذي تسمى بها. والتعرف على الله تعالى بأسمائه وصفاته يتحقق أيضا من طريق معرفة أسماء الله وصفاته، ولا يمكن للمسلم أن يجد طريقا لمعرفة أسماء الله وصفاته أحسن وأكمل وأسلم من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى هو الذي سمى نفسه بهذه الأسماء ووصف نفسه بهذه الصفات، فهو سبحانه أعرف بنفسه من جميع خلقه. وإذا علمنا أن القرآن المجيد هو كتاب الله تعالى إلى خلقه، وأن فيه الهدى والنور والحق، علمنا أن أعظم مصدر لمعرفة أسماء الله وصفاته هو القرآن المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وإذا علمنا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل من ربه جل وعلا، وأنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، علمنا أن السنة النبوية الصحيحة الثابتة هي الطريق الآخر لمعرفة أسماء الله وصفاته، لأنه لا أحد أعلم بعد الله تعالى من خلقه بربه جل وعلا من رسوله الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، لا يتجاوز القرآن والحديث. وأما موقف المسلم من أسماء الله تعالى وصفاته، فينبغي على المؤمن بأسماء الله وصفاته أن يلتزم المنهج الحق والطريق الصواب في الإيمان بأسماء الله وصفاته، ولا يتحقق ذلك الإيمان إلا بهذه الأمور: إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه، وتنزيه الله تعالى عن مشابهة خلقه، وعدم الطمع في إدراك كيفية صفات الله تعالى. إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، ونفي ما نفاه الله تعالى عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا أحد أعلم بالله من الله. قل أأنتم أعلم أم الله؟ كما أنه لا أحد أعلم بالله من خلقه من رسوله صلى الله عليه وسلم الذي قال الله تعالى فيه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وتنزيه الله تعالى عن مشابهة خلقه، قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله تعالى لا يشبهه شيء، وليس له مثيل من خلقه، بل إنه سبحانه المتصف بصفات الكمال والجلال التي لا تنبغي لأحد إلا له جل وعلا. وعدم الطمع في إدراك كيفية صفات الله تعالى، لأنها من علم الغيب الذي استأثر الله بعلمه، والعقل يعجز عن إدراك المغيبات. قال تعالى: ولا يحيطون به علما. وقال تعالى: هل تعلم له سميا. ومن أعظم الدلالات على تعظيم العبد لله وارتباط قلبه به أن يظهر أثر الإيمان بأسماء الله وصفاته في حياة العبد وعلى سلوكه. والمؤمن صادق القلب هو الذي يتعبد الله تعالى بأسمائه وصفاته، ومن صور ذلك دعاؤه تعالى بأسمائه وصفاته. فمن إجلال الله تعالى وتعظيمه أن يتوجه إليه المسلم بالدعاء بقلبه وجوارحه طاعة لأمره. قال جل ذكره: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ودعاء الله تعالى بأسمائه وصفاته على نوعين: الأول دعاء عبادة، ومعناه أن تتعبد لله بمقتضى هذه الأسماء فتقوم بالتوبة إليه لأنه هو التواب، وتذكره بلسانك لأنه السميع، وتتعبد بجوارحك لأنه البصير، وتخشاه في السر لأنه اللطيف الخبير، وهكذا. الثاني دعاء مسألة، بأن تقدم بين يدي مطلوبك من أسماء الله تعالى ما يكون مناسبا، كأن تقول: يا غفور اغفر لي، يا رحيم ارحمني، يا حفيظ احفظني، وهكذا. وهذان النوعان من الدعاء، دعاء العبادة ودعاء المسألة، متلازمان. فكل سائل يسأل الله تعالى يسأله بإخلاص وخوف ورجاء ومحبة، وهذه عبادة. وذاكر لله تعالى هو من حيث المعنى يطلب ويسأل الله تعالى رفعة في الدرجات وزيادة في الحسنات وتجاوزا عن السيئات، وهذا دعاء المسألة. ومن عظيم فضل الله تبارك وتعالى على عباده الموحدين أن قص اسما من أسمائه الحسنى تعالى لا يدعو به عبد من عباده الموحدين إلا استجاب الله دعاءه وأعطاه سؤاله. ولا شك أن حرص المسلم على أن يدعو الله تعالى بهذا الاسم من أعظم ما يربط قلب المؤمن بربه. عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، الأحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. رواه أحمد والترمذي والنسائي في الكبرى وابن ماجه، وهو حديث صحيح. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يصلي، ثم دعا أي الرجل: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، هو حديث صحيح. فتأمل، إنك إذ تدعو الله جل وعلا بهذين الدعائين العظيمين تثني على الله تعالى وتذكره وتمجده وتدعوه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، بل وباسمه الأعظم، ترجو استجابة دعوتك وتحقق مسألتك، وقد وعدت بالإجابة عليها. فما أعظم أن يتعلق قلب العبد بربه، وأن يرطب لسانه بذكره والثناء عليه وسؤاله بما يستحقه من الأسماء والصفات. ومن مقتضيات الإيمان بأسماء الله وصفاته أن يتحلى المؤمن بالصفات التي يحبها الله تعالى، كاتصافه بالعدل والعلم والرحمة والحلم والعفو، وفي المقابل يتجنب الصفات التي تغضب الله تعالى والتي لا تنبغي إلا له وحده، كالكبر والعظمة والجبروت والقهر. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. بهذا اللفظ رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وبنحوه عند مسلم في الصحيح. فتحلي المسلم بالأوصاف المحبوبة إلى الله تعالى واجتناب المسلم للأوصاف التي تغضب الله دليل صادق على استقرار الإيمان في القلب وتعلق ذلك القلب بالله تعظيما وتمجيدا وإجلالا. ومن أعظم ينابيع الإيمان معرفة أسماء الله تعالى الحسنى، لأن معرفة العبد بأسماء الرب سبب لدخول الجنة، وإذا كانت الجنة لا يدخلها إلا المؤمنون كانت معرفة العبد لأسماء الله سببا للإيمان الموجب للجنة ومنبعا لقوته وثباته. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. متفق عليه. ومعنى أحصاها أي حفظها وفهم معانيها وعرف دلالاتها وعمل بمقتضاها، فذكر الله تعالى ودعاه بها وتأدب بآدابها وتخلق بأخلاقها. ومن كان هذا حاله مع أسماء الله الحسنى زكت نفسه وصلحت أعماله وأكثر من طاعة مولاه وازداد تعظيما لله وخشية منه ومحبة له. وهكذا يشعر المسلم أن الله معه في كل أحواله، فتولد في القلب مراقبة الله تعالى وهي تقي وساوس الشيطان. قال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فهذا كله يؤدي إلى معرفة الله تبارك وتعالى وتحقيق معرفة الله جل وعلا بأسمائه سبحانه وصفاته. وكل ذلك من عقيدة المسلم. والعقيدة في اللغة مأخوذة من العقد، وهو الربط والشد بقوة. وأما في الاصطلاح فللعقيدة تعريفان: تعريف اصطلاحي عام، وتعريف للعقيدة الإسلامية. فأما التعريف الاصطلاحي العام فقد عرفت العقيدة وفق المفهوم العام بأنها ما يعقد عليه الإنسان قلبه عقدا جازما ومحكما لا يتطرق إليه شك. وأما تعريف العقيدة الإسلامية فهي الإيمان الجازم بالله وما يجب له في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، والإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وبكل ما جاءت به النصوص الصحيحة من أصول الدين وأمور الغيب وأخبار. ومن مرادفات لفظ العقيدة التوحيد والسنة والإيمان. العقيدة في اللغة مصدر من اعتقد، يعتقد اعتقادا وعقيدة، مأخوذ من العقد وهو الربط والشد بقوة وإحكام، ونحو ذلك مما فيه توثق وجزم. لذا يطلق العقد على البيع والعهد والنكاح واليمين ونحو ذلك من المواثيق والعقود، لارتباط كل من الطرفين بهذا العقد عرفا وشرعا إلى غير ذلك مما يجب الوفاء به. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والعقيدة في الاصطلاح ما ينعقد عليه قلب المرء ويجزم به بحيث لا يتطرق إليه الشك فيه، فيحكم الذهن الجازم أو ما ينعقد عليه الضمير أو الإيمان الجازم الذي يترتب عليه القصد والقول والعمل بمقتضاه. وعقيدة المرء هي إيمانه الجازم الذي ينعقد عليه قلبه ويحكم به ذهنه ويتخذه مذهبا ودينا يدين به بقطع النظر عن صحتها وفسادها. لهذا يفرق بين العقائد فيقال: هذه عقيدة صحيحة وهذه عقيدة باطلة. هذه عقيدة صحيحة نظرا لقيام الحجة والبرهان على صحتها، كاعتقاد المؤمنين بتفرد الله جل وعلا فيما يختص به ويجب له، واعتقادهم بطلان تسوية غيره به في شيء من خصائصه وحقوقه، وما خالف الحق فهو اعتقاد باطل لقيام الدليل على بطلانه، كاعتقاد أن الله تعالى هو المسيح ابن مريم أو أنه ثالث ثلاثة، واعتقاد المشركين أن أصنامهم وأوثانهم آلهة مع الله، ونحو ذلك من الملل المحرفة والعقائد الباطلة التي لا يحصيها إلا الله جل وعلا. والعقيدة الإسلامية التي دلت عليها أصول الإسلام الكتاب والسنة وإجماع الصحابة رضي الله عنهم هي العقيدة الصحيحة، وهي الإيمان الجازم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وبكل ما جاء به القرآن والسنة الثابتة من الأخبار والغيوب والأحكام القدرية والشرعية والجزائية وسائر ما أجمع عليه السلف الصالح، والتسليم لله بذلك كله والعمل له تعالى بمقتضاه، وطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم والاتباع له. فهي أي العقيدة الإسلامية الصحيحة، تصديق بالغيب، وتوحيد وتنزيه للرب، وعبادة لله بما شرع، واليقين بلقائه سبحانه وجزائه. ويدخل في العقيدة الإسلامية وجوب توحيد الله تعالى فيما يجب له، وتنزيهه عما لا يليق به، والقيام بأركان الإسلام وحقائق الإيمان والإحسان، والتصديق بالنبوات والكتب وأحوال البرزخ والآخرة وسائر أمور الغيب، وتحقيق الولاء والبراء، والقيام بالواجب نحو السلف الصالح وسائر أهل الإسلام، والموقف الشرعي من سائر أهل الملل والبدع ونحوهم من المخالفين. وهناك فرق بين العقيدة والتوحيد. التوحيد في اللغة مصدر وحد يوحد توحيدا، أفرد الشيء أي جعله واحدا، أي الحكم بأن الشيء واحد. وأما التوحيد في الاصطلاح فتوحيد الله تعالى هو اعتقاد تفرده بأفعال الربوبية ومقتضيات الألوهية وسائر الكمالات في الذات والأسماء والصفات والأفعال، واعتقاد تنزهه سبحانه عن صفات النقص والمثال والشركاء والأنداد، وإفراده بأفعال عباده على الوجه الذي شرع، وترك الشرك والبدع وبغضهما وأهلهما. فالتوحيد أخص أمور العقيدة، لأنه يتعلق بإثبات ما يجب لله تعالى، ويتعلق بنفي ما لا يليق بالله تعالى، مع القيام بحقه وفق شرعه ابتغاء وجهه، والبراءة مما خالف ذلك ومن مخالفه من المكلفين. وإنما سمي دين الإسلام توحيدا لأن مبناه على أن الله تعالى واحد في ربوبيته وخلقه وملكه وتدبيره فلا شريك له، وواحد في إلهيته وعبادته فلا ند له، وواحد في أسمائه وصفاته وأفعاله فلا سمي له ولا مثل له. فإطلاق التوحيد على العقيدة تغليبا وتنبيها على شرفه من باب تسمية الشيء بأشرف خصائصه، لأنه يتعلق بمعرفة الله تعالى وفعله وحقه على عباده، وتحقيق ذلك قولا وفعلا وقصدا وبراءة مما يضاد ذلك ويخل به. وحقيقة التوحيد انجذاب القلب والروح إلى الله تعالى محبة وتعظيما، وخوفا وإنابة وخضوعا، بأن يعمل العبد لله تعالى صالحا فيفعل المأمورات ما استطاع، ويترك المنهيات، ويتوب إلى الله من السيئات توبة نصوحا، رغبة ورجاء ورهبة وخوفا وطمعا، وهو مدلول شهادة أن لا إله إلا الله ومقتضاها، وأول الواجبات وأهم المهمات، وشرط قبول العمل، وأثقل شيء في الميزان. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ عندما بعثه إلى اليمن: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. فدلت هذه النصوص وغيرها مما جاء في معناها على أن التوحيد حق رب العالمين، وأعظم واجب على المكلفين، وأول ما يدخل به الإسلام، وأعظم مكفر للآثام. والعقيدة الإسلامية لها أهمية كبرى تظهر في هذه الأمور، أن جميع الرسل أرسلوا بالدعوة للعقيدة الصحيحة. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وتحقيق توحيد الألوهية وإفراد الله بالعبادة هو الغاية الأولى من خلق الإنس والجن. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقبول الأعمال متوقف على تحقق التوحيد من العبد، وكمال أعماله على كمال التوحيد، فأي نقص في التوحيد يحبط العمل أو ينقصه عن كماله الواجب أو المستحب. والنجاة في الآخرة ابتداء أو مآلا متوقفة على صحة العقيدة، مما يبرز أهمية تعلمها واعتقادها على المنهج الصحيح. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. متفق عليه. وهذه العقيدة تحدد العلاقة بين العبد وخالقه معرفة وتوحيدا وعبادة شاملة لله تعالى، بالخوف والرجاء والمراقبة والتعظيم والتقوى والإنابة، ورعاية تامة من الله للعبد نطفة وصغيرا وكبيرا في البر والبحر، رزقا وإنعاما وحفظا وعناية وإحسانا. والسعادة في الدنيا أساسها العلم بالله تعالى، فحاجة العبد إلى ربه فوق كل حاجة، فلا راحة ولا طمأنينة إلا بأن يعرف العبد ربه بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. وهذه العقيدة تجيب عن جميع التساؤلات التي ترد على ذهن العبد، ومن ذلك صفة الخالق ومبدأ الخلق ونهايته وغايته والعوالم الكائنة في هذا الوجود والعلاقة بينها وموضوع القضاء والقدر. ومما يدل على أهمية العقيدة الإسلامية تركيز الكتاب العزيز والسنة النبوية على موضوع العقيدة بيانا وتقريرا وتصحيحا وإيضاحا ودعوة. والعقيدة الصحيحة سبب الظهور والنصر وسبب الفلاح في الدارين، فالطائفة المتمسكة بالعقيدة الصحيحة هي الطائفة الظاهرة والناجية والمنصورة التي لا يضرها من خذلها ولا من خالفها. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. والعقيدة الصحيحة هي ما يعصم المسلم من التأثر بما يحيط به من عقائد وأفكار فاسدة. وفي الجملة فالعقيدة الصحيحة هي الأساس الذي يقوم عليه الدين وتصح معه الأعمال، كما قال جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فدلت هذه الآيات الكريمات وما جاء بمعناها وهو كثير على أن الأعمال لا تقبل إلا إذا كانت خالصة من الشرك. ومن ثم كان اهتمام الرسل صلوات الله وسلامه عليهم بإصلاح العقيدة أولا، فأول ما يدعون إليه أقوامهم هو عبادة الله وحده وترك عبادة ما سوى، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقد بقي النبي صلى الله عليه وسلم في مكة بعد البعثة 13 عاما يدعو الناس إلى التوحيد وإصلاح العقيدة، لأنها الأساس الذي يقوم عليه بناء الدين. وقد احتذى الدعاة والمصلحون في كل زمان حذو الأنبياء والمرسلين، فكانوا يبدأون بدعوة إلى التوحيد وإصلاح العقيدة، ثم يتجهون بعد ذلك إلى الأمر ببقية أوامر الدين. وللعقيدة الإسلامية منهج متميز في تلقيها وأخذها، وكذلك في الاستدلال عليها، وهو منهج السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، من الأئمة وسائر المهديين من أمة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. ومنهج تلقي العقيدة عند السلف يقوم على عدة أسس، منها الاقتصار في منهج التلقي على الوحي، وهذا مرده إلى إيمانهم بوجوبه أن يعيش المسلم حياته كلها اعتقادا وعملا وسلوكا مستمسكا ومعتصما بالوحي المتمثل في الكتاب والسنة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الناس، إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنتي. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذرهم الالتفات إلى كتب السابقين التي دخلها التحريف والتزييف. منهج تلقي العقيدة عند السلف يقوم على الاقتصار على الوحي في التلقي، وكذلك على التسليم لما جاء به الوحي، مع إعطاء العقل دوره الحقيقي. فمما يميز المسلمين الذين يؤمنون بما جاءت به العقيدة الإسلامية أنهم آمنوا بهذه العقيدة على الغيب. وقد جاء مدح هذا الإيمان في القرآن المجيد في آيات عديدة، منها قوله تعالى: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. ولما كانت العقيدة تقوم على الأمور الغيبية كان مبناها على التسليم بما جاء عن الله جل وعلا وعن رسوله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا ما عقلناه منها وما لم نعقل. فوظيفة العقل تتوقف عند التدبر في آيات الله ومعرفة محاسن العقيدة والشريعة التي جاء بها الإسلام. فما أن العقل هو الآلة في فهم النصوص الشرعية واستخلاص المعاني المرادة منها. ومن منهج تلقي العقيدة عند السلف ترك الابتداع، فهذا الدين كامل لا يحتاج إلى تكميل. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فليس لأحد أن يحدث في هذا الدين أمرا لم يأتي به نص في الكتاب أو السنة. قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وأما منهج السلف في الاستدلال على العقيدة فإنه يقوم على هذه الأسس. الأساس الأول: حجية السنة المتواترة والآحاد في العقيدة. لقد اهتم سلف هذه الأمة بالسنة النبوية اهتماما بالغا،
واعتبروها حجة بنفسها في جميع مسائل الدين العلمية والعملية، ولم يعرفوا بدعة القول بالتفريق بين السنة المتواترة والسنة الآحادية في الاحتجاج. وهذا مبني عندهم على أسس منها أن اتباع السنة ومن أكبر ما يقتضيه الإيمان برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بالله وهو المبلغ عنه دينه الذي ارتضاه للناس ومؤتمن على وحي الله، فالحجة قائمة فيما يبلغه كله. وأن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ جميع الدين ولم يكتم منه شيئا، وأنه بلغه أتم البلاغ وأبينه، فالتفريق بين ما بلغه في إفادته العلم والعمل تفريق باطل، أساسه التقسيمات العقلية المتأثرة بالمنطق اليوناني، فهذا يفيد القطع وهذا يفيد الظن إلى غير ذلك مما فيه جدل عقيم يشكك حتى في البدهيات. ومن منهج السلف فيه الاستدلال على العقيدة ترك التأويل المذموم لنصوص الكتاب والسنة، لأن نصوص العقيدة لا يجوز صرفها عن ظاهرها بغير دليل شرعي ثابت عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، بل يجب اتباع المحكم ورد المتشابه إليه. من منهج السلف في الاستدلال على العقيدة عدم التفريق بين الكتاب والسنة في الاستدلال، فالكتاب والسنة وحي من الله تعالى والقبول لهما واجب على حد سواء. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. ومن منهج السلف في الاستدلال على العقيدة صحة فهم النصوص، فهذا من منهج السلف في الاستدلال على العقيدة، صحة فهم النصوص ركيزة أساسية لصحة الاستدلال. ولا يستطيع المرء معرفة مراد الله تعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم إلا حينما يستقيم فهمه لدلائل الكتاب والسنة، خاصة في هذا العصر الذي كثر فيه المتحدثون في أمور الدين عبر وسائل الإعلام المختلفة الفضائيات والشبكة العنكبوتية. فالمعرفة بهذه القواعد الأساسية التي يرتكز عليها الفهم الصحيح تمكنه من تمييز المتحدثين بحق من المنحرفين عن الفهم الصحيح. وركائز الفهم الصحيح ذو النصوص كثيرة، منها معرفة لغة العرب التي نزل بها الكتاب المجيد وتكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ركائز الفهم الصحيح للنصوص الاعتماد على فهم الصحابة رضي الله عنهم لدلائل الكتاب والسنة، لكون الرسول صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم كما عايشوا نزول الوحي، واللغة التي نزل بها الكتاب العزيز ونطق بها النبي صلى الله عليه وسلم كانت سليقة عندهم، فهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم شاهدوا وقائع التنزيل وشهدوا أسباب الورود، عايشوا نزول الوحي، واللغة لغتهم، فهم أعلم الناس بمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر يتأكد خاصة إذا كثرت البدع والأهواء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. ومن ركائز الفهم الصحيح للنصوص جمع النصوص الواردة في المسألة الواحدة ثم الأخذ بها جميعا، فلا يعطلون بعض النصوص ويعملون أخرى. ومن ركائز الفهم الصحيح للنصوص معرفة مقاصد التشريع الإسلامي. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان، ومعرفة خير الخيرين وشر الشرين، حتى يقدم عند التزاحم خير الخيرين ويدفع شر الشرين. الإيمان بالله جل وعلا أصل الأصول وأهم المهمات وأشرف العلوم. الإيمان بالله هو التصديق الجازم بوجود الله وبأنه رب كل شيء ومليكه، وأنه الخالق وحده، المدبر للكون وحده، وأنه هو الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له، وأنه متصف بصفات الكمال والجلال، وأنه منزه عن كل عيب ونقص ومماثلة للمخلوقين. هذا الإيمان مستقر في فطرة كل إنسان، فكل واحد من البشر مفطور على الإيمان بخالقه من غير سبق تفكير أو تعليم، ولا ينصرف عن مقتضى هذه الفطرة إلا من طرأ على قلبه ما يصرفه عن ذلك. قال تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها. ومعنى فطرة الله الإسلام، لهذا فكل إنسان مفطور على اللجوء إلى ربه تعالى عند الشدائد. فإذا وقع الإنسان، أي إنسان حتى الكافر والملحد، في شدة أو أحدق به الخطر، فإن الخيالات والأوهام تتطاير من ذهنه ويبقى ما فطره الله عليه، فيلجأ إلى ربه ليفرد كربه. والمراد بكون الإنسان يولد على الفطرة أنه يولد مجبولا على حب خالقه وإقراره بوجوده وعبوديته، فلو خلي وفطرته لم يعدل عن ذلك إلى غيره. فكما أنه يولد مفطورا على ما يلائم بدنه من الأغذية والأشربة، فكذلك يولد مفطورا على ما يلائم قلبه وروحه من التوجه إلى الله والإقرار به. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، أي أن المولود يولد على الفطرة وهي الإسلام، لهذا لم يقل أو يسلمانه، فاعتناق غير الإسلام يعد خروجا عن الأصل والقاعدة بأسباب خارجة. فالأبوان قد يصرفان المولود عن أصل فطرته إلى اليهودية أو النصرانية أو المجوسية أو غير ذلك مما يخالف الفطرة التي فطره الله عليه. ثم إن العقل السليم يؤيد الفطرة السليمة، فالعقل يدل أعظم الدلالة على الإيمان بالله. فمن نظر إلى هذا العالم وما أودع الله فيه من المخلوقات المتنوعة من أرض وسماء وجبال وبحار وإنسان وحيوان ورماد وزروع ونحو ذلك، أدرك أن لهذا الكون خالقا وهو الله جل وعلا. فالقسمة العقلية في هذا الصدد لا تخرج عن ثلاثة أمور: إما أن تكون هذه المخلوقات وجدت صدفة من غير محدث ولا خالق، وإما أن تكون هذه المخلوقات الخالقة لنفسها، وإما أن تكون هذه المخلوقات لها خالق خلقها ومحدث أوجدها. القسمة العقلية في هذا الصدد لا تخرج عن ثلاثة أمور: إما أن تكون هذه المخلوقات وجدت صدفة من غير محدث ولا خالق، وهذا محال ممتنع يجزم العقل ببطلانه، لأن كل من له عقل يعلم أنه لا يمكن أن يوجد شيء من غير محدث ولا موجد، ولأن وجود هذه المخلوقات على هذا النظام البديع المتسق المتآلف والارتباط الملتحم بين الأسباب والمسببات وبين الكائنات بعضها مع بعض يمنع منعا باتا أن يكون وجودها صدفة. وإما أن تكون هذه المخلوقات هي الخالقة لنفسها وهذا محال ممتنع، فكل عاقل يجزم أن الشيء لا يخلق نفسه لأنه قبل وجوده معدوم، فكيف يكون خالقا؟ إذا بطل هذان القسمان تعين الثالث، وهو أن هذه المخلوقات لها خالق خلقها ومحدث أوجدها، وهو الله الخالق لكل شيء الذي لم يسبق بعدم ولا ينتهي بفناء. وقد ذكر الله جل وعلا هذا الدليل العقلي القاطع في الكتاب العزيز، فقال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، يعني أنهم لم يخلقوا من غير خالق ولا هم خلقوا أنفسهم، فتعين أن يكون خالقهم هو الله، فالمخلوق لا بد له من خالق، والأثر لا بد له من مؤثر، والمحدث لا بد له من محدث، والمصنوع لا بد له من صانع، والمفعول لا بد له من فاعل. هذه قضايا واضحة تعرف في بداهة العقول ويشترك في إدراكها والعلم بها جميع العقلاء، وهي أعظم القضايا العقلية، فمن ارتاب فيها فقد دل على اختلال عقله وبرهن على سفهه وفساد تصوره. وهذه الحقائق معروفة لدى العقلاء من غير المسلمين، فمن نظر مثلا في كتاب الله يتجلى في عصر العلم، وقد كتبه 30 من علماء الفلك والطبيعة ممن انتهت إليهم الرئاسة في هذه العلوم، من نظر فيه أدرك أن العالم الحقيقي لا يكون إلا مؤمنا، والعامي لا يكون إلا مؤمنا، وأدرك أن الإلحاد والكفر إنما يبدوان من أنصاف العلماء وأرباع العلماء، ممن تعلم قليلا وخسر بذلك الفطرة المؤمنة ولم يصل إلى الحق الذي يدعو إليه الإيمان. قريب من هذا الكتاب أيضا كتاب آخر اسمه الإنسان لا يقوم وحده، ترجم للعربيات بعنوان العلم يدعو للإيمان. مؤلف هذا الكتاب رجل أمريكي هو كريسي موريسون، الرئيس السابق لأكاديمية العلوم بنيويورك ورئيس المعهد الأمريكي لمدينة نيويورك وعضو المجلس التنفيذي لمجلس البحوث القومي في الولايات المتحدة والزميل في المتحف الأمريكي للتاريخ الطبيعي وعضو مدى الحياة للمعهد الملكي البريطاني. مما قاله موريسون في كتابه إن تقدم الإنسان من الوجهة الخلقية وشعوره بالواجب إنما هو أثر من آثار الإيمان بالله، هؤلاء غير مسلمين. قال إن غزارة التدين لتكشف عن روح الإنسان وترفعه خطوة خطوة حتى يشعر بالقرب من الله، وإن دعاء الإنسان الغريزي لله بأن يكون في عونه هو أمر طبيعي، وإن أبسط صلاة تسمو به إلى مقربة من خالقه. وقال إن الوقار والكرم والنبل والفضيلة والإلهام لا تنبعث عن الإلحاد، وقال بدون الإيمان كانت المدنية تفلس وكان النظام ينقلب فوضى وكان كل ضابط وكل كابح يضيع وكان الشر يسود العالم، فعلينا أن نثبت على اعتقادنا بوجود الله وعلى محبته وقال ما دامت عقولنا محدودة فإننا لا نقدر أن ندرك ما هو غير محدود، وعلى ذلك فلا نقدر إلا أن نؤمن بوجود الخالق المدبر الذي خلق الأشياء بما فيها، تكوين الذرات والكواكب والشمس. وقال أيضا إن كون الإنسان في كل مكان في الأرض منذ بدء الخليقة حتى الآن يشعر بحافز يحفزه لأن يستنجد بمن هو أسمى منه وأقوى وأعظم، يدل على أن الدين فطري ويجب أن يقر العلم بذلك. من الأدلة على وحدانية الله جل وعلا والإيمان به دلالة الحس، والأدلة الحسية على ذلك لا تكاد تحصى. ومن الأمثلة الحسية الدالة على الإيمان بالله إجابة الدعاء، فكم من الداعين الملهوفين الذين يتوجهون إلى الله بالدعاء فيستجيب الله دعاءهم ويفرد كرباتهم ويدفع عنهم السوء. والأمثلة على إجابة الدعوات كثيرة جدا، كل مسلم يعرف ذلك من نفسه. قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ومن الأمثلة على ذلك ما جاء في الكتاب العزيز من ذكر لإجابة دعوات الأنبياء، قال تعالى ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له، وقال تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. وفي السنة النبوية أدلة كثيرة على إجابة دعوات الداعين، من ذلك ما جاء في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أن أعرابيا دخل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، قال يا رسول الله هلك المال وجاع العيال فادع الله لنا، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ودعا فثار السحاب أمثال الجبال فلم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر من لحيته صلى الله عليه وسلم. في الجمعة الثانية قام ذلك الأعرابي أو غيره فقال يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال فادع الله لنا، فرفع يديه صلى الله عليه وسلم وقال اللهم حوالينا ولا علينا، فما يشير بيده إلى ناحية إلا انفرجت. ومن الأدلة الحسية أيضا آيات الأنبياء التي تسمى المعجزات، وهي أمور خارقة للعادة خارجة عن نطاق البشر، يجريها الله على أيدي أنبيائه تأييدا لهم وتصديقا لما جاءوا به من الحق. فالمعجزات برهان قاطع على وجود من أرسل الرسل، مثال ذلك آيات موسى، ومنها أنه عليه السلام لما ذهب بأتباعه المؤمنين لحق به فرعون وجنده، فلما وصل موسى وأتباعه البحر قال أصحابه إنا لمدركون، أي سوف يدركنا فرعون وجنوده، فقال موسى عليه السلام كلا إن معي ربي سيهدين. قال الله جل وعلا فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فلما ضرب موسى البحر بعصاه صار في البحر 12 طريقا يابسا، فعبره موسى وأتباعه. ولما لحق به فرعون وتمكن في البحر هو وجنوده أطبق عليهم البحر فنجا موسى وأتباعه وأدرك فرعون وجنوده الغرق. ومن ذلك آية عيسى عليه السلام حيث كان يحيي الموتى ويخرجهم من قبورهم بإذن الله تعالى أحياء. أما معجزات نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم فكثيرة جدا، منها نبع الماء من بين أصابعه، كذلك لما طلب الكفار كفار مكة منه صلى الله عليه وسلم آية أشار إلى القمر فانفلق فرقتين فرآه الناس. فهذه الآيات المحسوسة التي يجريها الله جل وعلا تأييدا لرسله تدل دلالة قاطعة على وجود من أرسله. أعظم المعجزات معجزة القرآن الكريم. من الأدلة على وحدانية الله جل وعلا وجوب الإيمان به صدق الرسل، فالرسل جاءوا بدعوى النبوة، وتلك الدعوة لا يدعيها إلا أصدق الناس أو أكذب الناس، فالأنبياء أصدق الناس ومدعوا النبوة أكذب الناس، فالأنبياء والرسل جاءوا بالوحي من عند الله، فأيدهم الله ونصرهم وأعلى شأنهم وأجاب دعاءهم وأهلك أعداءهم، فلو كانوا كاذبين لأهلكهم ولخذلهم ولجعل الدائرة عليهم كما هي الحال مع مدعي النبوة. فتأييد الله للرسل دليل على صدقهم، وصدقهم دليل على أنهم مبعوثون من عند الله الحق، وأن مرسلهم حق وعبادته حق. إلى الأدلة على وحدانية الله جل وعلا هداية المخلوقات، فقد هدى الله الحيوان ناطقه وبهيمة، وطيره ودوابه، وفصيحه وأعجمه، إلى ما فيه صلاح معاشه وحاله. فمن الذي هدى الطفل ساعة ولادته إلى أن يلتقم ثدي أمه؟ ومن الذي أودع فيه معرفة عملية الرضاعة، تلك العملية الشاقة التي تتطلب انقباضات متوالية في عضلات الوجه واللسان والعنق، وتتطلب حركات متواصلة للفك الأسفل مع التنفس من طريق الأنف؟ كل ذلك يتم بهداية تامة وبدون سابق علم أو تجربة. فمن الذي ألهمه ذلك؟ إنه الله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ومن الذي أعطى الإنسان القوة والعقل وعلمه ما لم يكن يعلم؟ إنه الله الخالق المستحق للعبادة. أما هداية الطير والوحش والدواب وغير ذلك فحدث ولا حرج، فلقد هداها الله تعالى إلى الأفعال العجيبة التي يعجز عنها الإنسان. إذا أردت الدليل فانظر متأملا إلى حياة النحل أو النمل أو الحمام أو غير ذلك، فسترى العجب العجاب الذي يدعوك إلى الإيمان برب الأرباب. وعلماؤنا تناولوا ذلك، فليس هذا مقصورا على ما يقال له في هذا العصر الإعجاز العلمي في كتاب الله جل وعلا أو غير ذلك، ولكن هذا التأمل في المخلوقات بدأه علماؤنا رحمة الله عليهم، ومنهم الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله كما في شفاء العليل، وذكر أيضا طرفا من الحكمة في كتاب مفتاح دار السعادة، وكثيرا ما يذكر ذلك في تضاعيف مؤلفاته رحمه الله تعالى، لأن هذا مما يزيد إيمان المؤمن ومما يدعو غير المؤمن إلى الإيمان، فإن هذا ليس بالأمر العشوائي، وإنما هو أمر جعله الخالق العظيم الذي خلق كل شيء وأعطاه هداه لتستقيم له الحياة حتى يأذن الله تبارك وتعالى بغير ذلك، وهو تبارك وتعالى الخلاق العظيم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقلب المؤمن ينشد السعادة في الدنيا والآخرة، إلا أن هذه السعادة القلبية لا تتحقق إلا بمحبة الله تعالى ومعرفته والتقرب إليه بما يحبه ويرضاه واجتناب كل ما يغضبه ويجلب سخطه. وقلب المؤمن يكون بين المحبة والرجاء والخوف، فالقلوب تحتاج إلى أن تتعلق بربها وخالقها لضمان سيرها في الطريق الذي شرعه له. وأهم ما يدفع العبد للعمل وييسر سيره إلى الله ويحثه على الطاعة والالتزام أعمال القلوب، وأعظم هذه الأعمال محبة الله تعالى ورجاؤه والخوف منه. فالعبد المؤمن ليس في قلبه إلا محبة الله ورسوله ومحبة ما يحبه الله ورسوله، فهو يحب الطاعات والعبادات ويحب عباد الله الموحدين، كما في الحديث عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه. والعبد المؤمن في قلبه خوف من الله، ذلك الخوف الذي يجعل القلب يضطرب من توقع غضب الله وانتقامه وشديد عقابه إذا ارتكب ما حرم الله أو فرط فيما أوجبه عليه، فيكون هذا الخوف مانعا للمؤمن من اتباع هواه والانسياق وراء شهواته، ويحثه ليكون ملتزما بطاعة الله وأمره. والعبد المؤمن مع محبته لله وخوفه منه في قلبه رجاء لنيل رحمة الله ورضاه ومحبته وثوابه ونعيمه في الدنيا والآخرة، رجاء يحمل المؤمن على المداومة على طاعة الله والمسابقة إلى الخيرات، لأن القلب معلق بنعيم الله وما أعده الله للمتقين الطائعين من عباده. قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. فقلب المؤمن ينبغي أن يكون في سيره إلى الله تعالى متوازنا بين هذه المقامات الثلاثة، لأنه إذا غلب جانبا على جانب انحرف في عبادته وحاد عن الصراط المستقيم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: القلب في سيره إلى الله بمنزلة الطائر، فالمحبة رأسه والخوف والرجاء جناحاه. وتخيل ما سيحل بهذا الطائر لو فقد أحد جناحيه أو فقد رأسه، لا شك أنه سيصبح عرضة لكل مفترس وكاسر. فالمسلم الذي يؤدي ما أمر الله تعالى به من الطاعات ينبغي أن يقبل على أدائها حبا ورغبة في التقرب إلى ربه جل وعلا، يرجو منه قبولها طمعا في ثوابه ونعيمه وجنته، ويحرص على أدائها كما أمره بها خشية أن يردها عليه ولا يقبلها منه، وخوفا من عقابه وغضبه على تقصيره. وهذا التوازن بين هذه المقامات الثلاثة هو طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وقد أخبرنا الله جل وعلا عن حالهم عليهم السلام فقال تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ومن أجل وعظم ما ينبغي أن يستقر في قلب المؤمن استشعار عظمة الله تعالى، لأن استشعار هذه العظمة يجعل من ذلك القلب قلبا متنبها يقظا يراقب الله تعالى في كل أفعاله وأقواله وإراداته، فلا يقدم على ما يغضب الله تعالى ويحرص على امتثال أوامره. وقد أخبرنا الله جل وعلا في الكتاب العزيز أن المشركين إنما تجرأوا على الشرك والكفر لأنهم لم يستشعروا عظمة الله جل وعلا، فقست قلوبهم وتحجرت وساووا بين الخالق والمخلوق. قال تعالى: وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وقد ذم الله جل وعلا أولئك الذين ضعفت هيبة الله في قلوبهم، فقال جل شأنه: ما لكم لا ترجون لله وقارا. قال المفسرون: ما لكم لا تعظمون الله حق عظمته. والسؤال: كيف أستشعر عظمة الله تعالى في قلبي؟ والجواب: إن استشعار المؤمن لعظمة الله تعالى في قلبه ونفسه أرشدنا القرآن المجيد إلى وسائلها وطرقها، ومن أهم هذه الوسائل وأعظمها النظر والتفكر في ملكوت السماوات وفي ملكوت الله تعالى وعظيم خلقه. فكلما نظر المسلم وتفكر في هذا الملكوت الواسع العظيم زاده ذلك تعظيما لمن خلقه وأبدعه. ولأجل هذا دعا الله تعالى أصحاب العقول السليمة إلى التفكر والتدبر ليستدلوا به على عظمة الله وقدرته وربوبيته، فيهتدوا بذلك إلى ألوهيته وأحقيته بالعبادة وحده لا شريك له. قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض وربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآيات: ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. وقال جل ذكره: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. انظر إلى السماء من فوقك وتأمل صفاءها وتلألؤ نجومها لتدرك بديع صنعها وعظمة صانعها، وتأمل تبدل أحوال الليل والنهار من صحو وغيم وكسوف وخسوف ليزداد في قلبك تعظيم الذي خلق ذلك ونظمه وجعله آية لمن خاف مقام ربه وخاف وعيد. وتأمل اتساعها وعظيم خلقها ودقة صنعها لتدرك عظمة خالقها. فعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال:
بين السماء الدنيا والتي تليها مسيرة 500 عام، وبين كل سماء وسماء 500 عام، وبين سماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. رواه الدارمي في نقضه على بشر، وابن خزيمة في التوحيد، وابن مندة في الإيمان، والطبراني في الكبير، وهو أثر حسن. وإن تعجب فعجب أمر هذه السماء على اتساعها وشاهق ارتفاعها، إلا أنها بغير أعمدة تقوم عليها. قال تعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. وتفكر في تعاقب الليل والنهار لتدرك عظيم فضل الله على خلقه. قال تعالى: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. فماذا يفعل الخلق لو لم تطلع الشمس؟ وماذا يفعل الخلق لو لم يظهر القمر؟ كيف يعملون؟ وكيف يزرعون؟ وكيف ينامون؟ إلى غير ذلك. وتأمل هذا القمر الذي جعله الله آية من آياته العجيبة، يبدو كالخيط الدقيق، ثم يتزايد نوره ويتكامل حتى ينتهي إلى أن يصبح بدرا مكتملا، ثم يعقد في النقصان حتى يعود إلى حالته الأولى. جعله الله تعالى على هذه الحال ليكون مواقيت للناس في معاشهم وعباداتهم، وهو في الوقت ذاته مثال للجمال والنور الذي يتغنى به الشعراء في أشعارهم، ليكون ذلك كله دليلا على عظمة خالقه جل وعلا. وإذا نظرت إلى الأرض التي تعيش عليها وتسير في طرقها ومناكبها، كيف جعلها الله تعالى ممهدة منبسطة، وجعل فيها أرزاق الناس وأقواتهم، وثبتها بالجبال الرواسي الشامخات، ترى فيها عجائب الزرع والتمر، تخرج نباتا مختلفا ألوانه، وزروعا مختلفا أكلها، والأرض هي الأرض. وانظر إلى الجبال العظيمة التي يقف الإنسان أمام هيبتها وشاهق علوها، لتستشعر شيئا من عظمة الله تعالى الذي خلقها. قال تعالى: ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. هذه الجبال التي سوف يدكها الجبار دكا فيجعلها قاعا صفصفا. قال جل وعلا: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وقال تعالى: وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فالتفكر في هذه المخلوقات وفيما خلق الله تبارك وتعالى في أقطار السماوات وفي أنحاء الأرض يجعل المرء يحس بجلال الخالق العظيم، فيخشع حينئذ ورغبا ورهبا. ومما يؤدي أيضا إلى استشعار هيبة الله جل وعلا في النفس وتحققها التفكر في النفس الإنسانية وبديع صنعها، فإذا أردت أن تتعرف أكثر على قدرة الله وعظمته وأن يتعلق قلبك بمحبته، فما عليك إلا أن تقترب أكثر من نفسك لتنظر في خلقها وتركيبها وتتدبر دقيق وبديع صنع الله فيها، بدءا من التكوين وانتهاء بالموت، حيث يصور الله تعالى لك هذه الأطوار التي يمر بها هذا المخلوق البشري تصويرا دقيقا ومفصلا. قال تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. وأقول تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. وتأمل وتفكر في هذا التركيب الداخلي للإنسان، كيف ركب الله فيه من الأنظمة والأجهزة ما يعجز البشر عن تصوره من حيث بديع الصنع ودقة العمل. قلب يعمل ليل نهار بلا توقف، وحواس تدرك ما حولها من المرئيات والمسموعات والمحسوسات، ودماغ يدير جميع تصرفات الإنسان من فرح وحزن وضحك وبكاء وقيام وقعود ونوم ويقظة. فتأمل في نفسك ليعظم في قلبك إجلال الله وتوقيره ومحبته، وتدبر دائما الحكمة من قوله تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فهذه دعوة ربانية للتأمل والتفكر لك خاصة ولجميع الناس عامة، ليستقر في القلب حب الله وتعظيمه وتوحيده، فترتبط القلوب بربها وخالقها ورازقها ومدبر أمرها. ومما يحقق الهيبة من الله تبارك وتعالى ويحقق استشعار العظمة لله رب العالمين المداومة على قراءة القرآن المجيد. فالقرآن الكريم كتاب الله العظيم ورسالته إلى البشر أجمعين، فيه أخبار من قبلنا وأنباء من بعدنا لا تنقضي عجائبه ولا تنتهي معجزاته، جعله الله نورا وهدى للناس أجمعين. قال تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ومن تدبر آيات القرآن الكريم وجدها أعظم ما يحيي القلب ويربطه بالرب. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالله تعالى أنزل القرآن المجيد وجعله شفاء للقلوب والأبدان. قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فكيف لا تخشع القلوب اللينة لسماع كلام ربها وقد خشعت وخضعت له الجمادات القاسية. قال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. إن من أحب شيئا وتعلق قلبه به أكثر من ذكره والحديث عنه، ومن أكثر من تلاوة القرآن المجيد الذي هو كلام الله، كان ذلك علامة على طهارة قلبه وتعلق وجدانه بالله تعالى وحبه له، حتى جعله لا يمل ولا يفتر عن قراءة القرآن وتدبره. روي عن عثمان رضي الله عنه أنه قال: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. ومما يحقق استشعار عظمة الله تبارك وتعالى في القلب معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته. فالمسلم الذي يقرأ كتاب الله تعالى يدرك أنه لا تكاد تخلو آية من آيات الكتاب المجيد من ذكر اسم من أسماء الله تعالى أو صفة من صفاته الجليلة، بل إنما ذكره الله تعالى عن أسمائه وصفاته وأفعاله أكثر وأعظم مما ذكره من غيرها من الأمور التي يحتاج إليها الناس في دنياهم ومعاشهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والقرآن فيه من ذكر الله وصفاته وأفعاله أكثر مما فيه من ذكر الأكل والشرب والنكاح في الجنة. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أهمية معرفة الأسماء والصفات بالنسبة للمسلم، لأن معرفتها تورث قلب المؤمن تعظيم الله تعالى ومحبته، كما أن معرفة الأسماء والصفات تورث قلب المؤمن التعظيم والخشية والخوف والمهابة من الله تعالى، بإيمانه بأنه تعالى مطلع على أفعال العباد وأقوالهم، ولا يخفى عليه ما تكن قلوبهم وما تخفي صدورهم. قال العز بن عبد السلام ورحمه الله: فهم معاني أسماء الله تعالى وسيلة إلى معاملته بثمراتها من الخوف والرجاء والمهابة والمحبة والتوكل وغير ذلك من ثمرات معرفة الصفات. ومعرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته تورث قلب المؤمن زيادة في الإيمان ورسوخا في اليقين. قال العلامة السعدي رحمه الله: وبحسب معرفة العبد بربه يكون إيمانه، فكلما ازداد معرفة بربه ازداد إيمانه، وكلما نقص نقص. وأقرب طريق يوصله إلى ذلك تدبر صفاته وأسمائه من القرآن المجيد. فما الذي ينبغي على المسلم معرفته في أسماء الله وصفاته ليجني الثمرة وتتحقق له الفائدة ويرتبط قلبه بالواحد الأحد الذي ليس له كفوا أحد؟ إن التعرف على الله تعالى بأسمائه وصفاته يتحقق من خلال هذه الأسس. أولا: أسماء الله تعالى كلها حسنى وصفاته كلها علا. إن من تعظيم العبد المؤمن لربه أن يعتقد أن أسماء الله تعالى كلها حسنى، وأن صفاته التي وصف بها نفسه كلها عليا، تصديقا لما أخبر الله تعالى به في كتابه الكريم. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقال تعالى: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. ومعنى كون أسماء الله حسنى أنها غاية في الكمال، ولا نقص فيها بأي وجه من الوجوه، فأسماؤه تعالى لا أحسن ولا أكمل ولا أجمل ولا أجل منها، ذلك لما تتضمنه من المعاني الجميلة الجليلة والصفات الحميدة التي تدل على عظمة وجلال الله الذي تسمى بها. والتعرف على الله تعالى بأسمائه وصفاته يتحقق أيضا من طريق معرفة أسماء الله وصفاته، ولا يمكن للمسلم أن يجد طريقا لمعرفة أسماء الله وصفاته أحسن وأكمل وأسلم من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى هو الذي سمى نفسه بهذه الأسماء ووصف نفسه بهذه الصفات، فهو سبحانه أعرف بنفسه من جميع خلقه. وإذا علمنا أن القرآن المجيد هو كتاب الله تعالى إلى خلقه، وأن فيه الهدى والنور والحق، علمنا أن أعظم مصدر لمعرفة أسماء الله وصفاته هو القرآن المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وإذا علمنا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل من ربه جل وعلا، وأنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، علمنا أن السنة النبوية الصحيحة الثابتة هي الطريق الآخر لمعرفة أسماء الله وصفاته، لأنه لا أحد أعلم بعد الله تعالى من خلقه بربه جل وعلا من رسوله الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، لا يتجاوز القرآن والحديث. وأما موقف المسلم من أسماء الله تعالى وصفاته، فينبغي على المؤمن بأسماء الله وصفاته أن يلتزم المنهج الحق والطريق الصواب في الإيمان بأسماء الله وصفاته، ولا يتحقق ذلك الإيمان إلا بهذه الأمور: إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه، وتنزيه الله تعالى عن مشابهة خلقه، وعدم الطمع في إدراك كيفية صفات الله تعالى. إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، ونفي ما نفاه الله تعالى عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا أحد أعلم بالله من الله، قل أأنتم أعلم أم الله، كما أنه لا أحد أعلم بالله من خلقه من رسوله صلى الله عليه وسلم الذي قال الله تعالى فيه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وتنزيه الله تعالى عن مشابهة خلقه، قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله تعالى لا يشبهه شيء، وليس له مثيل من خلقه، بل إنه سبحانه المتصف بصفات الكمال والجلال التي لا تنبغي لأحد إلا له جل وعلا. وعدم الطمع في إدراك كيفية صفات الله تعالى، لأنها من علم الغيب الذي استأثر الله بعلمه، والعقل يعجز عن إدراك المغيبات. قال تعالى: ولا يحيطون به علما. وقال تعالى: هل تعلم له سميا. ومن أعظم الدلالات على تعظيم العبد لله وارتباط قلبه به أن يظهر أثر الإيمان بأسماء الله وصفاته في حياة العبد وعلى سلوكه. والمؤمن صادق القلب هو الذي يتعبد الله تعالى بأسمائه وصفاته، ومن صور ذلك دعاؤه تعالى بأسمائه وصفاته. فمن إجلال الله تعالى وتعظيمه أن يتوجه إليه المسلم بالدعاء بقلبه وجوارحه طاعة لأمره. قال جل ذكره: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ودعاء الله تعالى بأسمائه وصفاته على نوعين: الأول دعاء عبادة، ومعناه أن تتعبد لله بمقتضى هذه الأسماء فتقوم بالتوبة إليه لأنه هو التواب، وتذكره بلسانك لأنه السميع، وتتعبد بجوارحك لأنه البصير، وتخشاه في السر لأنه اللطيف الخبير، وهكذا. الثاني دعاء مسألة، لأن تقدم بين يدي مطلوبك من أسماء الله تعالى ما يكون مناسبا، كأن تقول: يا غفور اغفر لي، يا رحيم ارحمني، يا حفيظ احفظني، وهكذا. وهذان النوعان من الدعاء، دعاء العبادة ودعاء المسألة، متلازمان. فكل سائل يسأل الله تعالى يسأله بإخلاص وخوف ورجاء ومحبة، وهذه عبادة. وذاكر لله تعالى هو من حيث المعنى يطلب ويسأل الله تعالى رفعة في الدرجات وزيادة في الحسنات وتجاوزا عن السيئات، وهذا دعاء المسألة. ومن عظيم فضل الله تبارك وتعالى على عباده الموحدين أن قص اسما من أسمائه الحسنى تعالى لا يدعو به عبد من عباده الموحدين إلا استجاب الله دعاءه وأعطاه سؤاله. ولا شك أن حرص المسلم على أن يدعو الله تعالى بهذا الاسم من أعظم ما يربط قلب المؤمن بربه. عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. رواه أحمد والترمذي والنسائي في الكبرى وابن ماجه، وهو حديث صحيح. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يصلي، ثم دعا أي الرجل: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، هو حديث صحيح. فتأمل إنك إذ تدعو الله جل وعلا بهذين الدعائين العظيمين تثني على الله تعالى وتذكره وتمجده وتدعوه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى بل وباسمه الأعظم ترجو استجابة دعوتك وتحقق مسألتك وقد وعدت بالإجابة عليها فما أعظم أن يتعلق قلب العبد بربه وأن يرطب لسانه بذكره والثناء عليه وسؤاله بما يستحقه من الأسماء والصفات. ومن مقتضيات الإيمان بأسماء الله وصفاته أن يتحلى المؤمن بالصفات التي يحبها الله تعالى كاتصافه بالعدل والعلم والرحمة والحلم والعفو، وفي المقابل يتجنب الصفات التي تغضب الله تعالى والتي لا تنبغي إلا له وحده كالكبر والعظمة والجبروت والقهر. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. بهذا اللفظ رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وبنحوه عند مسلم في الصحيح. فتحلي المسلم بالأوصاف المحبوبة إلى الله تعالى واجتناب المسلم للأوصاف التي تغضب الله دليل صادق على استقرار الإيمان في القلب وتعلق ذلك القلب بالله تعظيما وتمجيدا وإجلالا. ومن أعظم ينابيع الإيمان معرفة أسماء الله تعالى الحسنى، لأن معرفة العبد بأسماء الرب سبب لدخول الجنة، وإذا كانت الجنة لا يدخلها إلا المؤمنون كانت معرفة العبد لأسماء الله سببا للإيمان الموجب للجنة ومنبعا لقوته وثباته. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. متفق عليه. ومعنى أحصاها أي حفظها وفهم معانيها وعرف دلالاتها وعمل بمقتضاها فذكر الله تعالى ودعاه بها وتأدب بآدابها وتخلق بأخلاقها. ومن كان هذا حاله مع أسماء الله الحسنى زكت نفسه وصلحت أعماله وأكثر من طاعة مولاه وازداد تعظيما لله وخشية منه ومحبة له. وهكذا يشعر المسلم أن الله معه في كل أحواله فتولد في القلب مراقبة الله تعالى وهي تقي وساوس الشيطان. قال تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فهذا كله يؤدي إلى معرفة الله تبارك وتعالى وتحقيق معرفة الله جل وعلا بأسمائه سبحانه وصفاته. وكل ذلك من عقيدة المسلم، والعقيدة في اللغة مأخوذة من العقد وهو الربط والشد بقوة. وأما في الاصطلاح فللعقيدة تعريفان: تعريف اصطلاحي عام وتعريف للعقيدة الإسلامية. فأما التعريف الاصطلاحي العام فقد عرفت العقيدة وفق المفهوم العام بأنها ما يعقد عليه الإنسان قلبه عقدا جازما ومحكما لا يتطرق إليه شك. وأما تعريف العقيدة الإسلامية فهي الإيمان الجازم بالله وما يجب له في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، والإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وبكل ما جاءت به النصوص الصحيحة من أصول الدين وأمور الغيب وأخبار. ومن مرادفات لفظ العقيدة التوحيد والسنة والإيمان. العقيدة في اللغة مصدر من اعتقد، يعتقد اعتقادا وعقيدة، مأخوذ من العقد وهو الربط والشد بقوة وإحكام، ونحو ذلك مما فيه توثق وجزم. لذا يطلق العقد على البيع والعهد والنكاح واليمين ونحو ذلك من المواثيق والعقود، لارتباط كل من الطرفين بهذا العقد عرفا وشرعا إلى غير ذلك مما يجب الوفاء به. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والعقيدة في الاصطلاح ما ينعقد عليه قلب المرء ويجزم به بحيث لا يتطرق إليه الشك فيه، فهي حكم الذهن الجازم أو ما ينعقد عليه الضمير أو الإيمان الجازم الذي يترتب عليه القصد والقول والعمل بمقتضاه. وعقيدة المرء هي إيمانه الجازم الذي ينعقد عليه قلبه ويحكم به ذهنه ويتخذه مذهبا ودينا يدين به بقطع النظر عن صحتها وفسادها. لهذا يفرق بين العقائد فيقال: هذه عقيدة صحيحة وهذه عقيدة باطلة. هذه عقيدة صحيحة نظرا لقيام الحجة والبرهان على صحتها كاعتقاد المؤمنين بتفرد الله جل وعلا فيما يختص به ويجب له، واعتقادهم بطلان تسوية غيره به في شيء من خصائصه وحقوقه وما خالف الحق، فهو اعتقاد باطل لقيام الدليل على بطلانه كاعتقاد أن الله تعالى هو المسيح ابن مريم أو أنه ثالث ثلاثة، واعتقاد المشركين أن أصنامهم وأوثانهم آلهة مع الله، ونحو ذلك من الملل المحرفة والعقائد الباطلة التي لا يحصيها إلا الله جل وعلا. والعقيدة الإسلامية التي دلت عليها أصول الإسلام الكتاب والسنة وإجماع الصحابة رضي الله عنهم هي العقيدة الصحيحة، وهي الإيمان الجازم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وبكل ما جاء به القرآن والسنة الثابتة من الأخبار والغيوب والأحكام القدرية والشرعية والجزائية وسائر ما أجمع عليه السلف الصالح، والتسليم لله بذلك كله والعمل له تعالى بمقتضاه، وطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم والاتباع له. فهي أي العقيدة الإسلامية الصحيحة تصديق بالغيب وتوحيد وتنزيه للرب وعبادة لله بما شرع واليقين بلقائه سبحانه وجزائه. ويدخل في العقيدة الإسلامية وجوب توحيد الله تعالى فيما يجب له وتنزيهه عما لا يليق به، والقيام بأركان الإسلام وحقائق الإيمان والإحسان، والتصديق بالنبوات والكتب وأحوال البرزخ والآخرة وسائر أمور الغيب، وتحقيق الولاء والبراء، والقيام بالواجب نحو السلف الصالح وسائر أهل الإسلام، والموقف الشرعي من سائر أهل الملل والبدع ونحوهم من المخالفين. وهناك فرق بين العقيدة والتوحيد. التوحيد في اللغة مصدر وحد يوحد توحيدا، أفرد الشيء أي جعله واحدا، أي الحكم بأن الشيء واحد. وأما التوحيد في الاصطلاح فتوحيد الله تعالى هو اعتقاد تفرده بأفعال الربوبية ومقتضيات الألوهية وسائر الكمالات في الذات والأسماء والصفات والأفعال، واعتقاد تنزهه سبحانه عن صفات النقص والمثال والشركاء والأنداد، وإفراده بأفعال عباده على الوجه الذي شرع، وترك الشرك والبدع وبغضهما وأهلهما. فالتوحيد أخص أمور العقيدة لأنه يتعلق بإثبات ما يجب لله تعالى، ويتعلق بنفي ما لا يليق بالله تعالى، مع القيام بحقه وفق شرعه ابتغاء وجهه، والبراءة مما خالف ذلك ومن مخالفه من المكلفين. وإنما سمي دين الإسلام توحيدا لأن مبناه على أن الله تعالى واحد في ربوبيته وخلقه وملكه وتدبيره فلا شريك له، وواحد في إلهيته وعبادته فلا ند له، وواحد في أسمائه وصفاته وأفعاله فلا سمي له ولا مثل له. فإطلاق التوحيد على العقيدة تغليبا وتنبيها على شرفه من باب تسمية الشيء بأشرف خصائصه، لأنه يتعلق بمعرفة الله تعالى وفعله وحقه على عباده، وتحقيق ذلك قولا وفعلا وقصدا وبراءة مما يضاد ذلك ويخل به. وحقيقة التوحيد انجذاب القلب والروح إلى الله تعالى محبة وتعظيما، وخوفا وإنابة وخضوعا، بأن يعمل العبد لله تعالى صالحا فيفعل المأمورات ما استطاع، ويترك المنهيات ويتوب إلى الله من السيئات توبة نصوحا، رغبة ورجاء ورهبة وخوفا وطمعا، وهو مدلول شهادة أن لا إله إلا الله ومقتضاها وأول الواجبات وأهم المهمات وشرط قبول العمل وأثقل شيء في الميزان. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ عندما بعثه إلى اليمن: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. فدلت هذه النصوص وغيرها مما جاء في معناها على أن التوحيد حق رب العالمين وأعظم واجب على المكلفين، وأول ما يدخل به الإسلام، وأعظم مكفر للآثام. والعقيدة الإسلامية لها أهمية كبرى تظهر في هذه الأمور، أن جميع الرسل أرسلوا بالدعوة للعقيدة الصحيحة. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وتحقيق توحيد الألوهية وإفراد الله بالعبادة هو هو الغاية الأولى من خلق الإنس والجن. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقبول الأعمال متوقف على تحقق التوحيد من العبد، وكمال أعماله على كمال التوحيد، فأي نقص في التوحيد يحبط العمل أو ينقصه عن كماله الواجب أو المستحب. والنجاة في الآخرة ابتداء أو مآلا متوقفة على صحة العقيدة، مما يبرز أهمية تعلمها واعتقادها على المنهج الصحيح. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. متفق عليه. وهذه العقيدة تحدد العلاقة بين العبد وخالقه معرفة وتوحيدا وعبادة شاملة لله تعالى بالخوف والرجاء والمراقبة والتعظيم والتقوى والإنابة، ورعاية تامة من الله للعبد نطفة وصغيرا وكبيرا في البر والبحر، رزقا وإنعاما وحفظا وعناية وإحسانا. والسعادة في الدنيا أساسها العلم بالله تعالى، فحاجة العبد إلى ربه فوق كل حاجة، فلا راحة ولا طمأنينة إلا بأن يعرف العبد ربه بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. وهذه العقيدة تجيب عن جميع التساؤلات التي ترد على ذهن العبد، ومن ذلك صفة الخالق ومبدأ الخلق ونهايته وغايته والعوالم الكائنة في هذا الوجود والعلاقة بينها وموضوع القضاء والقدر. ومما يدل على أهمية العقيدة الإسلامية تركيز الكتاب العزيز والسنة النبوية على موضوع العقيدة بيانا وتقريرا وتصحيحا وإيضاحا ودعوة. والعقيدة الصحيحة سبب الظهور والنصر وسبب الفلاح في الدارين، فالطائفة المتمسكة بالعقيدة الصحيحة هي الطائفة الظاهرة والناجية والمنصورة التي لا يضرها من خذلها ولا من خالفها. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. والعقيدة الصحيحة هي ما يعصم المسلم من التأثر بما يحيط به من عقائد وأفكار فاسدة. وفي الجملة فالعقيدة الصحيحة هي الأساس الذي يقوم عليه الدين وتصح معه الأعمال، كما قال جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فدلت هذه الآيات الكريمات وما جاء بمعناها وهو كثير على أن الأعمال لا تقبل إلا إذا كانت خالصة من الشرك. ومن ثم كان اهتمام الرسل صلوات الله وسلامه عليهم بإصلاح العقيدة أولا، فأول ما يدعون إليه أقوامهم هو عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقد بقي النبي صلى الله عليه وسلم في مكة بعد البعثة 13 عاما يدعو الناس إلى التوحيد وإصلاح العقيدة، لأنها الأساس الذي يقوم عليه بناء الدين. وقد احتذى الدعاة والمصلحون في كل زمان حذو الأنبياء والمرسلين، فكانوا يبدأون بالدعوة إلى التوحيد وإصلاح العقيدة ثم يتجهون بعد ذلك إلى الأمر ببقية أوامر الدين. وللعقيدة الإسلامية منهج متميز في تلقيها وأخذها وكذلك في الاستدلال عليها، وهو منهج السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، من الأئمة وسائر المهديين من أمة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. ومنهج تلقي العقيدة عند السلف يقوم على عدة أسس، منها الاقتصار في منهج التلقي على الوحي، وهذا مرده إلى إيمانهم بوجوب أن يعيش المسلم حياته كلها اعتقادا وعملا وسلوكا مستمسكا ومعتصما بالوحي المتمثل في الكتاب والسنة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الناس إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا كتاب الله وسنتي. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذرهم الالتفات إلى كتب السابقين التي دخلها التحريف والتزييف. منهج تلقي العقيدة عند السلف يقوم على الاقتصار على الوحي في التلقي، وكذلك على التسليم لما جاء به الوحي مع إعطاء العقل دوره الحقيقي. فمما يميز المسلمين الذين يؤمنون بما جاءت به العقيدة الإسلامية أنهم آمنوا بهذه العقيدة على الغيب، وقد جاء مدح هذا الإيمان في القرآن المجيد في آيات عديدة، منها قوله تعالى: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. ولما كانت العقيدة تقوم على الأمور الغيبية كان مبناها على التسليم بما جاء عن الله جل وعلا وعن رسوله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا ما عقلناه منها وما لم نعقل. فوظيفة العقل تتوقف عند التدبر في آيات الله ومعرفة محاسن العقيدة والشريعة التي جاء بها الإسلام. فما أن العقل هو الآلة في فهم النصوص الشرعية واستخلاص المعاني المرادة منها. ومن منهج تلقي العقيدة عند السلف ترك الابتداع، فهذا الدين كامل لا يحتاج إلى تكميل. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فليس لأحد أن يحدث في هذا الدين أمرا لم يأتي به نص في الكتاب أو السنة. قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وأما منهج السلف في الاستدلال على العقيدة فإنه يقوم على هذه الأسس. الأساس الأول: حجية السنة المتواترة والآحاد في العقيدة. لقد اهتم سلف هذه الأمة بالسنة النبوية اهتماما بالغا، واعتبروها حجة بنفسها في جميع مسائل الدين العلمية والعملية، ولم يعرفوا بدعة القول بالتفريق بين السنة المتواترة والسنة الآحادية في الاحتجاج. وهذا مبني عندهم على أسس منها أن اتباع السنة ومن أكبر ما يقتضيه الإيمان برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بالله وهو المبلغ عنه دينه الذي ارتضاه للناس ومؤتمن على وحي الله فالحجة قائمة فيما يبلغه كله، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ جميع الدين ولم يكتم منه شيئا، وأنه بلغه أتم البلاغ وأبينه. فالتفريق بين ما بلغه في إفادته العلم والعمل تفريق باطل، أساسه التقسيمات العقلية المتأثرة بالمنطق اليوناني، فهذا يفيد القطع وهذا يفيد الظن إلى غير ذلك مما فيه جدل عقيم يشكك حتى في البدهيات. ومن منهج السلف فيه الاستدلال على العقيدة ترك التأويل المذموم لنصوص الكتاب والسنة، لأن نصوص العقيدة لا يجوز صرفها عن ظاهرها بغير دليل شرعي ثابت عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، بل يجب اتباع المحكم ورد المتشابه إليه. من منهج السلف في الاستدلال على العقيدة عدم التفريق بين الكتاب والسنة في الاستدلال، فالكتاب والسنة وحي من الله تعالى والقبول لهما واجب على حد سواء. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. ومن منهج السلف في الاستدلال على العقيدة صحة فهم النصوص، فهذا من منهج السلف في الاستدلال على العقيدة. صحة فهم النصوص ركيزة أساسية لصحة الاستدلال، ولا يستطيع المرء معرفة مراد الله تعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم إلا حينما يستقيم فهمه لدلائل الكتاب والسنة، خاصة في هذا العصر الذي كثر فيه المتحدثون في أمور الدين عبر وسائل الإعلام المختلفة الفضائيات والشبكة العنكبوتية. فالمعرفة بهذه القواعد الأساسية التي يرتكز عليها الفهم الصحيح تمكن من تمييز المتحدثين بحق من المنحرفين عن الفهم الصحيح. وركائز الفهم الصحيح للنصوص كثيرة، منها معرفة لغة العرب التي نزل بها الكتاب المجيد وتكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ركائز الفهم الصحيح للنصوص الاعتماد على فهم الصحابة رضي الله عنهم لدلائل الكتاب والسنة، لكون الرسول صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم كما عايشوا نزول الوحي. واللغة التي نزل بها الكتاب العزيز ونطق بها النبي صلى الله عليه وسلم كانت سليقة عندهم، فهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم شاهدوا وقائع التنزيل وشهدوا أسباب الورود، عايشوا نزول الوحي، واللغة لغتهم، فهم أعلم الناس بمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر يتأكد خاصة إذا كثرت البدع والأهواء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. ومن ركائز الفهم الصحيح للنصوص جمع النصوص الواردة في المسألة الواحدة ثم الأخذ بها جميعا، فلا يعطلون بعض النصوص ويعملون أخرى. ومن ركائز الفهم الصحيح للنصوص معرفة مقاصد التشريع الإسلامي. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان، ومعرفة خير الخيرين وشر الشرين، حتى يقدم عند التزاحم خير الخيرين ويدفع شر الشرين. الإيمان بالله جل وعلا أصل الأصول وأهم المهمات وأشرف العلوم. الإيمان بالله هو التصديق الجازم بوجود الله وبأنه رب كل شيء ومليكه، وأنه الخالق وحده، المدبر للكون وحده، وأنه هو الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له، وأنه متصف بصفات الكمال والجلال، وأنه منزه عن كل عيب ونقص ومماثلة للمخلوقين. هذا الإيمان مستقر في فطرة كل إنسان، فكل واحد من البشر مفطور على الإيمان بخالقه من غير سبق تفكير أو تعليم، ولا ينصرف عن مقتضى هذه الفطرة إلا من طرأ على قلبه ما يصرفه عن ذلك. قال تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها. ومعنى فطرة الله الإسلام، لهذا فكل إنسان مفطور على اللجوء إلى ربه تعالى عند الشدائد. فإذا وقع الإنسان، أي إنسان حتى الكافر والملحد، في شدة أو أحدق به الخطر، فإن الخيالات والأوهام تتطاير من ذهنه ويبقى ما فطره الله عليه، فيلجأ إلى ربه ليفرد كربه. والمراد بكون الإنسان يولد على الفطرة أنه يولد مجبولا على حب خالقه وإقراره بوجوده وعبوديته، فلو خلي وفطرته لم يعدل عن ذلك إلى غيره. فكما أنه يولد مفطورا على ما يلائم بدنه من الأغذية والأشربة، فكذلك يولد مفطورا على ما يلائم قلبه وروحه من التوجه إلى الله والإقرار به. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، أي أن المولود يولد على الفطرة وهي الإسلام، لهذا لم يقل أو يسلمانه، فاعتناق غير الإسلام يعد خروجا عن الأصل والقاعدة بأسباب خارجة. فالأبوان قد يصرفان المولود عن أصل فطرته إلى اليهودية أو النصرانية أو المجوسية أو غير ذلك مما يخالف الفطرة التي فطره الله عليه. ثم إن العقل السليم يؤيد الفطرة السليمة، فالعقل يدل أعظم الدلالة على الإيمان بالله. فمن نظر إلى هذا العالم وما أودع الله فيه من المخلوقات المتنوعة من أرض وسماء وجبال وبحار وإنسان وحيوان ورماد وزروع ونحو ذلك، أدرك أن لهذا الكون خالقا وهو الله جل وعلا. فالقسمة العقلية في هذا الصدد لا تخرج عن ثلاثة أمور: إما أن تكون هذه المخلوقات وجدت صدفة من غير محدث ولا خالق، وإما أن تكون هذه المخلوقات الخالقة لنفسها، وإما أن تكون هذه المخلوقات لها خالق خلقها ومحدث أوجدها. القسمة العقلية في هذا الصدد لا تخرج عن ثلاثة أمور: إما أن تكون هذه المخلوقات وجدت صدفة من غير محدث ولا خالق، وهذا محال ممتنع يجزم العقل ببطلانه، لأن كل من له عقل يعلم أنه لا يمكن أن يوجد شيء من غير محدث ولا موجد، ولأن وجود هذه المخلوقات على هذا النظام البديع المتسق المتآلف والارتباط الملتحم بين الأسباب والمسببات وبين الكائنات بعضها مع بعض، يمنع منعا باتا أن يكون وجودها صدفة. وإما أن تكون هذه المخلوقات هي الخالقة لنفسها وهذا محال ممتنع، فكل عاقل يجزم أن الشيء لا يخلق نفسه لأنه قبل وجوده معدوم، فكيف يكون خالقا؟ إذا بطل هذان القسمان تعين الثالث، وهو أن هذه المخلوقات لها خالق خلقها ومحدث أوجدها، وهو الله الخالق لكل شيء الذي لم يسبق بعدم ولا ينتهي بفناء. وقد ذكر الله جل وعلا هذا الدليل العقلي القاطع في الكتاب العزيز، فقال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ يعني أنهم لم يخلقوا من غير خالق، ولا هم خلقوا أنفسهم، فتعين أن يكون خالقهم هو الله، فالمخلوق لا بد له من خالق، والأثر لا بد له من مؤثر، والمحدث لا بد له من محدث، والمصنوع لا بد له من صانع، والمفعول لا بد له من فاعل. هذه قضايا واضحة تعرف في بداهة العقول، ويشترك في إدراكها والعلم بها جميع العقلاء، وهي أعظم القضايا العقلية، فمن ارتاب فيها فقد دل على اختلال عقله وبرهن على سفهه وفساد تصوره. وهذه الحقائق معروفة لدى العقلاء من غير المسلمين، فمن نظر مثلا في كتاب الله يتجلى في عصر العلم، وقد كتبه 30 من علماء الفلك والطبيعة ممن انتهت إليهم الرياسة في هذه العلوم، من نظر فيه أدرك أن العالم الحقيقي لا يكون إلا مؤمنا، والعامي لا يكون إلا مؤمنا، وأدرك أن الإلحاد والكفر إنما يبدوان من أنصاف العلماء وأرباع العلماء، ممن تعلم قليلا وخسر بذلك الفطرة المؤمنة ولم يصل إلى الحق الذي يدعو إليه الإيمان. قريب من هذا الكتاب أيضا كتاب آخر اسمه الإنسان لا يقوم وحده، ترجم للعربيات بعنوان العلم يدعو للإيمان. مؤلف هذا الكتاب رجل أمريكي هو كريسي موريسون، الرئيس السابق لأكاديمية العلوم بنيويورك، ورئيس المعهد الأمريكي لمدينة نيويورك، وعضو المجلس التنفيذي لمجلس البحوث القومي في الولايات المتحدة، والزميل في المتحف الأمريكي للتاريخ الطبيعي، وعضو مدى الحياة للمعهد الملكي البريطاني. مما قاله موريسون في كتابه إن تقدم الإنسان من الوجهة الخلقية وشعوره بالواجب إنما هو أثر من آثار الإيمان بالله، هؤلاء غير مسلمين. قال إن غزارة التدين لتكشف عن روح الإنسان وترفعه خطوة خطوة حتى يشعر بالقرب من الله، وإن دعاء الإنسان الغريزي لله بأن يكون في عونه هو أمر طبيعي، وإن أبسط صلاة تسمو به إلى مقربة من خالقه. وقال إن الوقار والكرم والنبل والفضيلة والإلهام لا تنبعث عن الإلحاد، وقال بدون الإيمان كانت المدنية تفلس، وكان النظام ينقلب فوضى، وكان كل ضابط وكل كابح يضيع، وكان الشر يسود العالم. فعلينا أن نثبت على اعتقادنا بوجود الله وعلى محبته. وقال ما دامت عقولنا محدودة فإننا لا نقدر أن ندرك ما هو غير محدود، وعلى ذلك فلا نقدر إلا أن نؤمن بوجود الخالق المدبر الذي خلق الأشياء بما فيها، تكوين الذرات والكواكب والشمس. وقال أيضا إن كون الإنسان في كل مكان في الأرض منذ بدء الخليقة حتى الآن يشعر بحافز يحفزه لأن يستنجد بمن هو أسمى منه وأقوى وأعظم يدل على أن الدين فطري ويجب أن يقر العلم بذلك. من الأدلة على وحدانية الله جل وعلا والإيمان به دلالة الحس، والأدلة الحسية على ذلك لا تكاد تحصى. ومن الأمثلة الحسية الدالة على الإيمان بالله إجابة الدعاء، فكم من الداعين الملهوفين الذين يتوجهون إلى الله بالدعاء فيستجيب الله دعاءهم ويفرد كرباتهم ويدفع عنهم السوء. والأمثلة على إجابة الدعوات كثيرة جدا، كل مسلم يعرف ذلك من نفسه. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ومن الأمثلة على ذلك ما جاء في الكتاب العزيز من ذكر لإجابة دعوات الأنبياء. قال تعالى: ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له. وقال تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. وفي السنة النبوية أدلة كثيرة على إجابة دعوات الداعين، من ذلك ما جاء في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أن أعرابيا دخل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، قال: يا رسول الله، هلك المال وجاع العيال، فادع الله لنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ودعا، فثار السحاب أمثال الجبال، فلم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر من لحيته صلى الله عليه وسلم. في الجمعة الثانية قام ذلك الأعرابي أو غيره فقال: يا رسول الله، تهدم البناء وغرق المال، فادع الله لنا. فرفع يديه صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم حوالينا ولا علينا. فما يشير بيده إلى ناحية إلا انفرجت. ومن الأدلة الحسية أيضا آيات الأنبياء التي تسمى المعجزات، وهي أمور خارقة للعادة، خارجة عن نطاق البشر، يجريها الله على أيدي أنبيائه تأييدا لهم وتصديقا لما جاءوا به من الحق. فالمعجزات برهان قاطع على وجود من أرسل الرسل، مثال ذلك آيات موسى، ومنها أنه عليه السلام لما ذهب بأتباعه المؤمنين لحق به فرعون وجنده، فلما وصل موسى وأتباعه البحر قال أصحابه: إنا لمدركون، أي سوف يدركنا فرعون وجنوده. فقال موسى عليه السلام: كلا، إن معي ربي سيهدين. قال الله جل وعلا: فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر. فلما ضرب موسى البحر بعصاه صار في البحر 12 طريقا يابسا، فعبره موسى وأتباعه. ولما لحق به فرعون وتمكن في البحر هو وجنوده أطبق عليهم البحر، فنجا موسى وأتباعه وأدرك فرعون وجنوده الغرق. ومن ذلك آية عيسى عليه السلام، حيث كان يحيي الموتى ويخرجهم من قبورهم بإذن الله تعالى أحياء. أما معجزات نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم فكثيرة جدا، منها نبع الماء من بين أصابعه، كذلك لما طلب الكفار كفار مكة منه صلى الله عليه وسلم آية أشار إلى القمر فانفلق فرقتين فرآه الناس. فهذه الآيات المحسوسة التي يجريها الله جل وعلا تأييدا لرسله تدل دلالة قاطعة على وجود من أرسله. أعظم المعجزات معجزة القرآن الكريم. من الأدلة على وحدانية الله جل وعلا وجوب الإيمان به صدق الرسل، فالرسل جاءوا بدعوى النبوة، وتلك الدعوة لا يدعيها إلا أصدق الناس أو أكذب الناس. فالأنبياء أصدق الناس ومدعوا النبوة أكذب الناس، فالأنبياء والرسل جاءوا بالوحي من عند الله، فأيدهم الله ونصرهم وأعلى شأنهم وأجاب دعاءهم وأهلك أعداءهم، فلو كانوا كاذبين لأهلكهم ولخذلهم ولجعل الدائرة عليهم، كما هي الحال مع مدعي النبوة. فتأييد الله للرسل دليل على صدقهم، وصدقهم دليل على أنهم مبعوثون من عند الله الحق، وأن مرسلهم حق وعبادته حق. إلى الأدلة على وحدانية الله جل وعلا: هداية المخلوقات، فقد هدى الله الحيوان ناطقه وبهيمة، وطيره ودوابه، وفصيحه وأعجمه، إلى ما فيه صلاح معاشه وحاله. فمن الذي هدى الطفل ساعة ولادته إلى أن يلتقم ثدي أمه؟ ومن الذي أودع فيه معرفة عملية الرضاع، تلك العملية الشاقة التي تتطلب انقباضات متوالية في عضلات الوجه واللسان والعنق، وتتطلب حركات متواصلة للفك الأسفل مع التنفس من طريق الأنف؟ كل ذلك يتم بهداية تامة وبدون سابق علم أو تجربة. فمن الذي ألهمه ذلك؟ إنه الله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ومن الذي أعطى الإنسان القوة والعقل وعلمه ما لم يكن يعلم؟ إنه الله الخالق المستحق للعبادة. أما هداية الطير والوحش والدواب وغير ذلك فحدث ولا حرج، فلقد هداها الله تعالى إلى الأفعال العجيبة التي يعجز عنها الإنسان. إذا أردت الدليل فانظر متأملا إلى حياة النحل أو النمل أو الحمام أو غير ذلك، فسترى العجب العجاب الذي يدعوك إلى الإيمان برب الأرباب. وعلماؤنا تناولوا ذلك، فليس هذا مقصورا على ما يقال له في هذا العصر الإعجاز العلمي في كتاب الله جل وعلا أو غير ذلك، ولكن هذا التأمل في المخلوقات بدأه علماؤنا رحمة الله عليهم، ومنهم الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله كما في شفاء العليل، وذكر أيضا طرفا من الحكمة في كتاب مفتاح دار السعادة، وكثيرا ما يذكر ذلك في تضاعيف مؤلفاته رحمه الله تعالى، لأن هذا مما يزيد إيمان المؤمن ومما يدعو غير المؤمن إلى الإيمان، فإن هذا ليس بالأمر العشوائي، وإنما هو أمر جعله الخالق العظيم الذي خلق كل شيء وأعطاه هداه لتستقيم له الحياة حتى يأذن الله تبارك وتعالى بغير ذلك، وهو تبارك وتعالى الخلاق العظيم.